بيت الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. إني والله يا أمتي الحبيبة أحبكم جميعا في الله. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم، ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي 22 من موضوعنا القيم الطيب المبارك، وحلقة الليلة بعنوان صرخة ابن. والله أسأل أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار، يقول الأحنف بن قيس: أبناؤنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، إن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم، يحبون حياتك ويكرهون مماتك، بل ويودون لقاءك، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلة، فيكرهون حياتك ويكرهون لقاءك بل ويودون مماتك. الولد أيها المسلمون عباد الله إنما هو هبة ومنحة وعطية من رب البرية سبحانه وتعالى، كما أننا ننتظر من أبنائنا البر واللطف، أيضا أبناؤنا ينتظرون منا البر واللطف، كما أن لنا في أعناق أبنائنا حقوق، فإن أبناءنا لهم في أعناقنا حقوق. وأنا جئت الليلة لأبين أن كثيرا من الأبناء يصرخون ويشكون مر الشكوى من تجني الآباء، ويرفعون الشكوى في هذه الليلة بأسلوب مؤدب، بأسلوب رقيق رقراق. يعرفون حق الوالد قبل أن يقدموا الكلمة وقبل أن يشتكوا من آلامهم. نعم، أبناء يشتكون بأدب ولطف، يوجهون النداء للآباء، يقولون: أيها الآباء جزاكم الله عنا خير الجزاء، لو طال أحد منكم أن يأتي بقطعة من السماء ليقدمها لنا لقدمها لنا، حرمتم أنفسكم من أجل أن تطعمونا، كم قدمتم لنا من الطعام والشراب والمسكن والمركب، فضلتمونا على أنفسكم، ولكن رحمتكم بنا هي التي جرأتنا أن نقدم شكوانا بأدب وأن نقدم شكوانا بلطف. الله الله الله، فاسمعوا أيها الآباء شكوى الأبناء. ابن ينادي على أبيه ويقول: أين أنت يا أبتاه؟ أتمنى أن أضع رأسي على صدرك وأبكي لأبث لك شكواي. أين أنت يا أبتي؟ ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه في ذل الحياة مهينة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. أين أجدك؟ أريد أن أصاحبك، أريد أن أبث همومي وشكواي. لمن أشكو بعد الله إلا لك؟ إنني لا أجدك. الحياة لفتك، الحياة لم تبقي لحظة تقضيها معي. وأنا أقول لك مهما شغلتك الحياة فلتعطيني ساعة من وقتك أيها الوالد الحبيب، أيها الوالد الحنون. إنك أطعمتني أي نعم، وكسوتني أي نعم، ووفرت لي المسكن أي نعم، ووفرت لي المركب أي نعم، وغذوتني بنعيم لا يعد ولا يحصى، ولكنك أهملت مطالب الروح يا أبتي. يا أبتي متى أخذت بيدي وذهبت إلى بيت من بيوت الله لأتعلم الرجولة الحقة، تلكم الرجولة التي قال الله تعالى عنها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. متى يا أبتي أخذتني إلى محاضرة من أجل أن أتعلم أمور ديني؟ متى يا أبتي أخذتني لأصلي معك صلاة الجماعة فأصف قدمي بقدمك؟ متى يا أبتي قدمت لي كتابا من أجل أن أنهل من علومه فيزداد فقهي ويزداد يقيني وتزداد خشياي؟ نعم، يا ليتك قدمت لي شريطا أو كتابا أو كتيبا، أو أخذتني لمحاضرة، أو أخذتني معك لخطبة جمعة من أجل أن أتعلم. فالعلم يا أبتي إذا زاد منسوبه في القلوب ازدادت خشية المسلم من علام الغيوب. ألم تقرأ يا أبتي قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ ألم تقرأ يا أبتي قول سيد الأنبياء: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؟ يقول العلماء: هذا دليل أن العلم إذا ازداد في القلوب ازدادت الخشية من علام الغيوب. متى علمتني يا أبتي آية من كتاب الله؟ متى يا أبتي علمتني شيئا من هدي حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ متى يا أبتي نصحتني؟ متى أمرتني بمعروف؟ ومتى نهيتني عن منكر؟ إنني أقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قرأت عن حبيبي وسيدي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله أصحابه: كيف نقي أبناءنا من النار؟ قال المصطفى المختار: علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي. فمتى يا أبتي، متى يا أبتي علمتني امتثال الأوامر؟ ومتى علمتني الانتهاء عن الزواجر؟ أين مطالب الروح يا أبتي؟ إنك كنت تلومني إن تأخرت عن المدرسة، ولا تلومني إذا تأخرت عن الصلاة، بل إنني أقول لك: إن الدين كله إذا ضاع لم تربني يا أبتي إلا على الدنيا، فمن أجلها أسعى ووراءها ألهث، رغم أنك أدرى الناس أنها إلى زوال وأنها إلى اضمحلال وأنها إلى فناء وأنها إلى عدم بقاء. إنني يا أبتي لا أريد أن أشكوك بين يدي الله، لا أريد أن أقف أنا وأنت خصما أمام الله، أقول: يا رب رآني عن المنكر فما أمرني بمعروف وما نهاني عن منكر. لا أريد أن أكون خصمك يوم القيامة. إنك يا أبتي أسوقها بكل أدب، حرمتني من غذاء الروح، ما علمتني ما يقربني من ربي. ما قلت لي يوما: يا ولدي اتقي يوما ترجع فيه إلى الله. ما علمتني يا أبتي مراقبة الله، رغم أن منهج التربية في القرآن سهل. نعم، إنني قرأت في سورة لقمان، قرأت عن لقمان وهو يربي ولده، رباه على الاعتقاد، ورباه على بر الوالدين، ورباه على مراقبة الله، ورباه على إقامة الصلاة، ورباه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورباه على التواضع، ورباه على حسن الخلق، ورباه على خفض الصوت. اقرأ يا أبتي قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما علمتني شيئا من هذه الآداب يا أبتي، بل إنني أعتب عليك، أعتب عليك أنك جعلت البيت مهيئا لمعصية الله عز وجل. القنوات الفضائية بالليل والنهار تبث الرذيلة وتعلمنا الأخلاق الرذلة الندلة، وتعلمنا كيف نسطو على الأعراض. ملأت البيت يا أبتي بالمنكرات، بل ما قدمت يا أبتي لي من نفسك قدوة حسنة. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إنني عشت في بيت لا يذكرني فيه شيء بالله. نعم والله يا مسلمون، لقد قرأت عن شاب عمره 15 سنة. هذا الشاب نشأ في بيت ضائع، الوالد ضائع والأم ضائعة، والأبناء والبنات لا يقيمون للدين وزنا، لا يركعون لله ركعة، لا يسجدون لله سجدة، الأوقات عندهم مقتولة، يعملون بنصح الشيطان ويسيرون في خطوه. يشاء ربنا سبحانه وتعالى، يشاء الله العلي القدير أن يرزق هذا الشاب بزميل له في المدرسة يجلس معه في مكان واحد. فكانت الخمس الدقائق بين الحصة والحصة كان يذكره بالله، يذكره بآية، يذكره بنص حكيم من كلام النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربي العظيم، يدخل نور الإيمان فيخالط بشاشة قلب هذا الشاب، فيجمل وجهه بهدي رسول الله، ويجمل باطنه بمراقبة الله. تعرف على القيام والصيام، جيبه فيه مصحف، فيه كتاب، فيه كتاب الله، فيه سواك. ظهرت أنوار الطاعة وأضواء العبادة على وجهه. ألم يقل ربنا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ ولكن للعجب، الوالد الكريم لما وجد ولده تدين وتعرف على هدي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: ضعوا أيديكم على قلوبكم، انقلب الوالد حربا على ولده، ضربه وأهانه وسبه وصلت إخوانه وأخواته عليه. كم ضربوه وكم أهانوه لأنه تعرف على هدي محمد بن عبد الله. ولكنه كان كلما ضرب، كلما هرع إلى الصلاة كما كان يفعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. فكان هذا الشاب إذا ضرب وإذا أهين لأنه تعرف على الحي القيوم كان يهرع إلى الصلاة ويشكو حاله لله. لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت: يا أملي في كل نائبة
يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. صبر على إهانتهم وضربهم، ويشاء العلي الأعلى سبحانه وتعالى أن يذهب الوالد في سفرة بعيدة في محافظة بعيدة وعاد في وقت متأخر من الليل، فوجد أبناءه جميعا نيام ولم يجد أحدا مستيقظا إلا ولده الصالح، وجده ساجدا في غرفته يبكي لله ويدعو لأبيه، يبكي لله ويدعو لأبيه. فتصمر الوالد بجوار ولده، قال كلهم نيام وأنت الذي قمت تبث شكواك لله وتدعو لي، وأنا ما قدمت لك نصيحة في حياتي، ما أمرتك يوما بمعروف ولا نهيتك يوما عن منكر، ولا علمتك آية من كتاب ربك، ولا علمتك حديثا من كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، لقد سلطتهم جميعا عليك، تسجد في جوف الليل وتدعو لي. وذهب وتوضأ وسجد بجوار ولده، انظروا إلى المشهد الذي هو في غاية العظمة، الوالد ساجد يبكي لله ويدعو لولده، والولد ساجد لله يبكي ويدعو لأبيه. فكانت هداية جميلة عظيمة لذلكم الوالد بل للأسرة جميعا. لذا أرفع برقية من قناة نسائم الرحمة الفضائية لشبابنا الذين يشتكون مر الشكوى من الآباء الذين أهانوهم لأنهم تعرفوا على دين رب الأرض والسماء. لا تقنطوا أيها الأبناء، وقوموا وناجوا ربكم في جوف الليل والناس نيام، فالله تعالى هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الشاب، يا من تشتكي مر الشكوى من إهانة أبيك لك، قم في جوف الليل إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك في جوف الليل إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. والله يا أحبة الفضلاء، والله يا مسلمون، لقد اطلعت على رجل من الدعاة الربانيين ألقى محاضرة في مسجد، امتلأ المسجد عن بكرة أبيه بالمصلين والمصليات، فإذا بشاب يرسل رسالة لذلكم الشيخ الرباني العالم، كتب فيها: أيها الشيخ المبارك، إنني أعيش في أسرة كلها لا تعرف الله، وليس هناك أحد يصلي ويتعرف على الله إلا أنا، وأنا لم أقنط من رحمة الله، وأتوسم فيك الخير أيها الشيخ الرباني المبارك، بالله عليك ادعو لأبي وأمي وإخواني وأخواتي والذين معك من المصليين والمصليات يؤمنوا على دعائك. فبكى الشيخ وخرجت الدعوات من فمه معطرة بدمعاته، فصعدت إلى الله، فلما رأى الناس شيخهم يبكي أسس قواعد الأدب في قلوبهم ببكائه، فرفعوا كف الضراعة ومزجوا الدعاء بالبكاء. في الأسبوع الثاني قدم الشاب وتقدم بورقة مكتوب فيها: جزاك الله خيرا أيها العالم الرباني، أنت ومن معك من الإخوة والأخوات، أبشركم أن الله قد استجاب دعاءكم، فاهتدى أبي واهتدت أمي واهتدى إخواني واهتدى أخواتي، وهم معك الآن في هذه الروضة الربانية الرحمانية في بيت رب البرية سبحانه. لا يأس ولا قنوط من رحمة الحي الذي لا يموت. وأدعو بدعائي عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ماذا؟ ثم اسمعوا أحبتي الكرام الفضلاء هذه الشكوى من ابن يبثها لأبيه، يقول: يا أبتي إنني أعيش في تخبط، أراك تنصحني بقول وتخالف بفعلك قولك، ماذا أصنع؟ هل أصدق قولك أو أصدق فعلك؟ تأمرني بالصدق وأراك تفعل نقيض ما تنصحني به، أراك تنهاني عن الحرام، وأراك تضع السيجارة في فمك تشربها آناء الليل وأطراف النهار، بل لمحتك يا أبي في الصيام عندما يقول المؤذن الله أكبر، لا تبتدئ بالدعوات التي تعلمتها من سيد البريات، ولكن تبدأ إفطارك بمعصية العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ألم تقرأ قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إنني أخاف عليك يا أبتي من قول سيدي وتاج رأسي، يؤتى بالمرء يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه وتخرج من فتحة شرجه، فيطوف حولها كما يطوف الحمار بالرحى، يطوف في نار جهنم، فيطوف الناس به: أي فلان، والله ما دخلنا الجنة إلا بفضل وعظك، ما الذي آل بك إلى النار؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، لو سمحت لي عند حضرتك سؤالين.
اتفضلي، اتفضلي يا أم أحمد.
السؤال الأول، يعني أنا معايا ابني، بس أنا يعني إيه، هما منعينه منه مثلا يجي بات معايا أو كده.
أيوة أم أحمد سامعك.
فيعني أنا ماليش ذنب في كده، يعني انا نفسي طبعا انه يجي يعيش معايا وكل حاجه وكده، فانا مش حاسه ان انا بره بيه، يعني ما باخدوش في حضني، ما بيبتش معايا وهو الى اخره، يا جدته واخداه مني يعني.
نعم.
عشان والده متوفي، فهو انا متجوزه يعني غير والده، فانا دلوقتي حاسه بذنبي من ناحيته، وخلفت طبعا ابن تاني، فحاسه ان ابني اللي معايا ده واخد مني، يعني طبعا بحن عليه وامه وقاعده معاه وهو الى اخره، وده مش حاسه معايا يعني باي حاجه، نفسي طبعا ان هو يبات معايا واخده في حضني، مش حاسه ان انا بره بيه خالص خالص، واروح حتى لو رحت ان انا بروح اشوفه بس ولو نص ساعه بس على حسب ظروفي.
لا،
فانا ما بحسش يعني مش حاسه ان انا بره بيه خالص، حاسه ان انا شايله ذنب غصب عني.
لا، شوف يا ام احمد، طبعا الابن فلذة الكبد وعماد الظهر.
أيوة.
إذا كان الولد يقيم عند جدته،
أيوة،
يعني كثفي في الزيارات، وكثفي الزيارة من أجل النصح والتوجيه. وطبعا أنت بالنسبة له يعني حنانك له لا يبارى.
أيوة أيوة.
وحسني العلاقة بينك وبين جدته، حتى إذا ما طلبتيه عندك يوما أو اثنين سمحوا بذلك، يعني عمقي علاقة الود، قدمي شيئا من الهدايا لهذه الجدة.
أيوة.
من أجل أن تكسبي ودها، فإذا طلبت ولدك معك ليعيش مع أخيه يوما أو يومين أو أسبوع سمحوا بذلك، وابتهل إلى الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسأل الله تعالى الهداية لأبنائك وأبنائنا وأبناء المسلمين، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. الشيخ شعبان الفيومي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله فضيلة الشيخ محمد.
يا مرحبا فضيلة الشيخ.
الله يوفقك ويسدد خطاك دائما.
آمين.
زيارك موفق جدا جدا الموضوع فعلا، وأسأل الله أن يوفقك. ويعني أنا والله ما مش أمام التلفزيون، ولكن أنا سمعتك تقول الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم.
والله يا مولانا أنا يعني فعلا التربية في زماننا أصبحت صعبة جدا جدا، لأن المفاسد أصبحت كثيرة جدا جدا وبقي فعلا الدعاء. والله استفدت جدا من شخص كان معي في السعودية بسم الله ما شاء الله أولاده كلهم دكاترة ومهندسين وحفظة قرآن وأئمة مساجد فضل عز وجل. والرجل لا يقرأ ولا يكتب. فقلت له ماذا تفعل في أبنائك؟ فقال لي والله ما أفعل شيئا إلا الدعاء. فقلت له ماذا تدعو؟ قال أقول اللهم أصلح لي نيتي وذريتي.
اللهم
أصلح لي نيتي وذريتي. والله فأخذت بهذا الدعاء. والله ظللت أدعو بهذا الدعاء فاستجاب الله لي وبفضل من الله ونعمة استقام الأولاد جميعا بفضل الله عز وجل. وصدق الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان عمر بن الخطاب يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. جزاكم الله خيرا.
وجزاك مثله. والله رسالتك يا شيخ شعبان تعتبر رسالة ربانية من الله تعالى لنا، تقول للأبناء والآباء إن سلاح الدعاء من أقوى الأسلحة التي يقدم ربنا لنا بها الهداية، فلا تكف أيها الأبناء عن الدعاء ولا تكف أيها الآباء عن الدعاء. ومعنا الأخت سلمى من جنوب سيناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي يا فضيلة الشيخ ان انا يعني من خلال برنامج حضرتك انا اقول الكلمة لأبويا، اقول ان انا بحبه قوي وهو يعني ما خلاش فيه حاجة ما عملهاش معينا، وليه اخ يعني هو تعبهم شوية، بتمنى من ربنا ان هو يعني ربنا يصلح حاله، لان ابويا وامي ما يستغلوش اللي هو بيعملوا فيهم، هو مش بر بيهم خالص مع انهم والله كويسين وبيصلوا وبيسيبوش فرض. فبتمنى يعني حضرتك ادعي له، يمكن دعوة حضرتك تستجاب.
أسأل الله عز وجل له الهداية ولأبنائنا وأبناء المسلمين. وما شاء الله نموذج أخت سلمة نموذج من نماذج البر واعتراف للوالد بالفضل. أسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالك. أحبتي الكرام الأخيار، معنا فضلت الشيخ الحبيب الرقيق الرقراق صاحب برنامج برنامج الأمثال، فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن الذي نحبه في الله، شيخنا وحبيب قلبي فضلت الشيخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله من صرخة زوج إلى صرخة زوجة إلى صرخة الأبناء.
الله،
هذا انتقال من طيب إلى أطيب ومن حسن إلى أحسن ومن جميل إلى أجمل.
جزاك الله خيرا.
يا سيدي، قال سيدي وسيدك وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
اثنان إذا صلح صلحت الأمة،
الله،
وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء.
نعم.
سأل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، سأل الأحنف بن قيس من كبار العلماء الأمير يستشير العالم ما الله. تقول في تربية الولد؟ فقال الأحنف بن قيس كلاما يسطر بماء الذهب، يا أمير المؤمنين، إن أولادنا هم فلذات أكبادنا وهم عمد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطيهم وإن غضبوا فربهم، ولا تكن عليهم ثقيلا.
نعم.
فيمل حياتك ويتمن مفاتك.
نعم.
يا سيدي، أنا وأنت نتجول في المحافظات والمساجد.
نعم.
فنسمع صراخ الأطفال أثناء الصلاة.
نعم.
نكون في صلاة التراويح وأولادنا يضربون البوم ويسبون الدين لبعضهم خارج المساجد. نعم. لابد من خلال هذه الحلقة الرائعة الماتعة الممتعة، وهذه رسالة إلى العالمين أجمعين، اهتموا بأولادكم، أولادنا دول زرعتنا يا شيخ محمد، وعلينا
الله
أن نترفق بهم، وعلينا أن نأخذ من مشكات القرآن والسنة.
نعم.
ونسأل علماءنا الأفاضل. والله أنا يعني أسعد كثيرا حينما أكون معك في السيارة ويتصل بك أب يستشيرك في ولده وتنصحه أن يترفق به. علينا جميعا أن نتكاتف من أجل مصرنا الحبيبة حتى ننقذ أولادنا من النار ولا أطيل أكثر من ذلك. جزاك الله خيرا وزادك الله توفيقا والسلام عليكم ورحمة الله.
والله لا أجاملك مداخلة قيمة، يعني لست أدري هل لفظك سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ محمود السويسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمود أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وبارك عليكم وجاهد في سبيل الله حق جهادكم.
أمين
يا رب، كده يجعله في ميزان حسناتكم.
أمين
يا رب. الله العظيم رب العرش العظيم يجعله في ميزان حسناتكم ويزيدكم من نعيم الله.
أمين
يا رب. يرزقكم من حيث لا تحتسبوا ويحبس فيكم خلقه ويعز فيكم الإيمان ويزين في قلوبكم ويكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
أمين يا شيخ محمود. أمين.
حياك الله شيخ محمد. شيخ محمد أنا عايز أحكي بس كلمتين خفيفتين.
تفضل تفضل شيخ محمود.
هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ محمد أنا حبيت أقول لسعادتك بس ألقى كلمات على الحديث ده، الحديث ده قدسي وأحب جدا أحب أعتز به جدا من جميع الأحاديث عندي. فضلت الشيخ محمد سأخذتني
تفضل. أيوة سامعك تفضل الشيخ محمد.
الشيخ محمد أنا بلقي النداء بقول يا رب لكل واحد مسلم ولكل واحدة مسلمة لكل أم لكل أب لكل واحد بيتمنى يكون لي ابنة ولي بنت أو لي زوجة تكون صالحة يا رب كده يبشر أولاده على الصلاة. نسألهم في الصلاة نسألهم على عباد ربنا. والله لو إحنا كل يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة. كلا من يعبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عبى. فضلت الشيخ محمد يعني أبدا. إحنا معيش إحنا كبرنا وإحنا يعني مش صغيرين، بكرة وبعد ونشوف ديننا. والله احنا دلوقتي في غلاء فنقول يا رب ارفع عنا الغلاء يا رب ارفع عنا الغلاء.
اللهم امين اللهم امين اللهم امين يا شيخ محمود. معنا الاخت ام اسلام من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام واسلام يا اهلا وسهلا.
انا شيخي بدي احكي لك انا عندي مشكلة. انا صار لي متزوجة 9 أشهر أو أنا وزوجي أول فترة يعني الحمد لله رب العالمين أحسن من هيك ماشي، بس صرنا تقريبا فترة 4 أشهر دخلوا يعني ناس حاسين علينا وهيك، فيعني هلا حياتنا تقريبا يعني كتير صارت صار وحسد وعين وهيك، فبدي تنصحني بشي. يعني زوجي على طول مكتئب ومزعوج وزعلان.
نعم.
فما بعرف شو
اللي
حل بهذا الموضوع.
والله المسألة هينة وسهلة، انت لا تضخم الأمور يا أم إسلام. رقية الحسد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى كان يعوز الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإن لم تحفظي هذا الدعاء رددي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات وادخلي في كفيك وامسحي بدن زوجك وبدنك، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحصنكم من العين والحسد. فالمسألة هينة، ابتهلي إلى الله. الأخت الفاضلة أم محمد من حلوان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ أنا عندي بنت عندها 25 سنة اتوفت وهي بتولد. البنت دي
رحمة الله عليها.
الله يخليك.
أبشري يا أم محمد. أبشري يا أم محمد بقول النبي المصطفى والمرأة تموت بجمع فهي شهيدة.
الله يخليك. بس أنا
ربنا يقبلها عنده في الشهداء. قولي أمين
يا رب. بس
اتفضلي.
عايز أسأل حضرتك بس في حاجة.
نعم.
هي كانت برة بيا جدا. أنا معايا 4 أولاد بنتين.
نعم.
وولدين، وكل ولادي الحمد لله ولاد حلال وبرين بيا قوي.
الله.
بس هي كانت أكتر واحدة فيهم، يعني كنت أنا عندها في حياتها رقم 1.
نعم.
يمكن قبل ولادها وقبل بيتها. لا. يعني كان عندها بر بيا وحنيه عليا غريبه قوي.
الله.
يعني مرتبطه بيا بطريقه مش قادره اقول لحضرتك كانت حنيتها عليا شكلها يعني بعد ما راحت مني حسيت ان انا لوحدي في الدنيا دي.
الله اكبر.
فانا يعني انا على طول بدعي لها مع في الخمس صلوات اللي بصليهم وفي قيام الليل وكله بدعي لها على طول.
ايوه محمد.
فهل الدعاء ده يوصل لها وبرها بيا دوت ينفعها؟
نعم نعم.
لا تتخيل حضرتك كانت بره بيا قد ايه وبتحبني قد ايه.
هو اولا هي ماتت وهي تلد.
ايوه نعم.
ونحسبها ان شاء الله من الشهداء. والامر الثاني ماتت وانت راضيه عنها.
قوي قوي.
والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول رضا الرب في رضا الوالدين.
ايوه.
وسخط الرب في سخطهما.
ايوه.
فاذا كنت راضيه عنها فالله تعالى راضي عنها.
راضي عليها من جوه.
نعم ودعواتك تصل. يعني اذا قلت اللهم ارحمها اللهم ادخلها الجنه ان شاء الله تعالى الله تعالى يتقبل دعائك. وما دمت حيه ام محمد لا تكفي عن الدعاء لها عسى الله تعالى أن يتغمدها برحمته. الأخ الحبيب شاعرنا المفوه الذي نحبه في الله فضيلة الشيخ أحمد من الأسوان فليتفضل مشكورا.
بارك الله فيكم وأحبكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. كل مولود يولد وله صرخة وسرعان ما يصمت وينتهي، ولكن هناك من الآباء من يجدد صرخات الأبناء بسبب جهلهم لحقوقهم، فأدى ذلك إلى القسوة والجفاء، فكثير من الأبناء يصرخ وكثير من الآباء يصرخ عن من حقوق الأبناء ولا يعلم أنه المتسبب لهذا الداء أساء لابنه من قبل، فأبدى الابن الجفاء. وليس هذا عذرا للأبناء ولكن تشخيص الداء لنصل إلى الدواء. فللابن حقوق لا بد له أن يعلمها، أولاها حسن اختيار الأم وحسن اختيار الاسم وحسن التربية والنشء وتهيئة الجو للبيت والطاعة ومراقبة أحواله والعدل بيني وبين إخواني. وأما للأبناء فعليهم بالصبر والتضرع والدعاء إلى رب السماء، فقلوب الآباء بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا تتبدلوا وتبدلوا الإساءة بإساءة، ولكم الدعاء. وجزاكم الله عنا خيرا، ونسألكم أن تدعوا لجار اللي قد توفاه الله ولم يدفن بعد، فأرجو منكم الدعاء له وللمتصلين. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة القيمة الشيخ أحمد، وغفر الله تعالى لجارك ولموت المسلمين جميعا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قلنا أحبتي الكرام، الابن يشكو ويقول يا أبتي إنني أعيش في تخبط، أرى منك فعلا يناقض قولك. ماذا بعد ذلك؟ بعد اتصال أختنا الفاضلة أمة الله من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخت الكريمة أمة الله.
السؤال الأول، أخذت من المصرف سلفة وندمت عليها واستغفرت، ولكن هناك مال في الحساب أخذ منه كل ما احتجت، فهل علي ذنب؟
القرض.
السؤال الثاني،
القرض بفوائد أخت الفاضلة أمة الله.
نعم
القرض بفوائد.
نعم بفوائد. السؤال الثاني،
القرض تنفقين منه الآن، يعني اللي هو تحت يدك تأكلين منه.
نعم هناك بعض الأموال كلما احتجت أسحبه من المبلغ.
نعم.
السؤال الثاني، خبأ عندي أخي كتاب فيه معصية بعض التعويذات، هل علي ذنب؟
كتاب فيه بعض التعويذات.
نعم.
هل هي من القرآن والسنة؟
لا، لكن هنا كتاب يعني مخلوق،
يعني كتاب خاص بالشعوذة.
نعم في هذا السياق يمكن، ولكنه هو متمسكا به لا يريد أن يحرقه، فهل علي ذنب في تخبيئه فقط دون فتحه أو قراءته؟
هل عليك ذنب إيه؟
في تخبئه، يعني خبأته فقط لا غير.
أولا بالنسبة للسؤال الأول، ما إذا كنت يا أختي الكريمة أمة الله فعلت هذا الأمر عن طريق الجهل بأنك اقتربت بالربا، فالله تعالى هو الذي قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهناك مبدأ أصيل في شرعنا الكريم هو العذر بالجهل، فتوب إلى الله فيما بينك وبين الله وسددي هذا القرض الربوي، والتوبة تجب ما قبلها. أما بالنسبة في هذا الكتاب فأنا أنصحك، ليس أنصحك أن تخبئيه فقط ولكن أحرقيه، فهذه التعويذات الشيطانية التي تكتب بالسريانية وبألفاظ لا تفهم فيها الشرك بالله عز وجل، لا أقول لك خبئيه ولكن أحرقيه، لأنه فيه ضرر عليك إن قرأت فيه، وفيه ضرر على أخيك إن قرأ فيه. أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا هذا الولد يشتكي مر الشكوى من أبيه الذي ينصح بنصيحة ويخالفها فعله، يقول له إني أخاف عليك يا أبتي من النار، وأنا أقول لهذا الوالد لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أخي الحبيب الفاضل، أريدك أن تقدم من نفسك القدوة الصالحة لأبنائك. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقول لأبنائه يا أبنائي إنني أزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم. الله الله، لو أن الولد قام فوجد أباه يفتح مصحفه ويتهجد ويناجي ربه في جوف الليل بكلامه ويتملقه بإنعامه. إن محمد ابن واسع قامت ابنته في جوف الليل لتتبول فوجدت أباها يقرأ من القرآن ويبكي، نزلت دموعه فبللت وجهه وبللت لحيته وبللت ثيابه وبللت التراب الذي يقف عليه، فقالت يا أبتي كل الناس نيام وأراك تبكي حتى بللت التراب الذي تقف عليه. قال يا بنيتي إن ذكر جهنم طير النوم من عين أبيك. الله الله الله، أين هذه القدوة في بيوتنا؟ أتمنى أن تقدم أيها الوالد الحبيب الفاضل وأيتها الوالدة الكريمة الفاضلة، قدموا من أنفسكم خير أسوة وقدوة لأبنائكم. وصدق الحبيب المصطفى إذ يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. ثم ماذا؟ ثم هناك ابن يصرخ وينادي على أبيه ويقول يا أبتي اقبل مني، اقبل مني هذه الشكوى، إنك دللتني تدليلا زائدا، كان القول مني جميل والفعل مني حسن وطلباتي مجابة ولم تقل لي يوما لا، ويا ليتك إذ أعطيتني في المقابل تحرمني حتى يكون هناك توازن في حياتي، ماذا أصنع وقد عودتني أن تكون طلباتي مجابة؟ إذا قال لي الناس لا وقد تعودت تلبية طلباتي، يا أبتي ألم تسمع قول القائل قسى ليزدجر ومن كان ذا قلب رحيم فليقص أحيانا على من يرحمه؟ إن النبي المصطفى كان يأكل معه طفل يتيم، والله تعالى وصانا بالرحمة باليتيم، ولكن اليتيم لما طاشت يده في الصحفة عامله النبي المصطفى بشيء من الزجر، وهذا الزجر هو إحسان لليتيم، لأن النبي لو تركه من غير نصح وتوجيه هذه هي الإساءة في أعلى معانيها، وحاشا للنبي المصطفى أن يسيء ليتيم في تربيته. أتدرون ماذا قال النبي المصطفى لليتيم؟ قال كخ يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم،
فيا ليتك يا أبتي إذ عاملتني بحنان ورحمة وتركت لي الحبل على الغارب، يا ليتك قسوت علي في موضع القسوة ولنت معي في موضع اللين. الله الله الله، رسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. شاب آخر يقول لأبيه: لقد مررت على صبي يبكي بجوار شيخ، فقال الشيخ للصبي: ما يبكيك يا ولدي؟ قال: رأيت أمي تضع الحطب الصغير في التنور فيحترق، فخفت أن يوقظ ربنا بي وبأمثالي النار، فمن أجل ذلك بكيت. فيا أبتي لماذا لم أبكي من خشية الله كما بكى هذا الصبي؟ أتدري لماذا؟ لأنك ما ربيتني على تقوى الله، ما ربيتني على الخوف من الله، ما ربيتني إلا على طلب دنيا إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء. يا ليتك عودتني أن أخاف عذاب الله، يا ليتك ربيتني لأقول للحرام لا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شاب آخر يصرخ ويشتكي ويقدم شكواه بين يدي أبيه، يقول: يا أبتي يا أبتي، إن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان، وأراك يا أبتي لم تعدل بين إخواني وأخواتي، بل ظلمتني وأضعت حقي، ألنت لهم القول وخشنته لي، أعطيتهم وحرمتني. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، هو الذي قال: اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر. يا أبتي إن عدم العدل بين الأبناء يزكي نيران الأحقاد في القلوب. نعم، لقد قرأت يا أبتي عن شاب قتل أخاه، فعلق هذا القاتل على أعواد المشانق، والآخر أغلقت عليه مقبرته. أتدري لماذا يا أبتي؟ لأن الوالد الكريم خص القاتل، خص المقتول، سبق لسان مني، خص المقتول بشيء من العطايا، فاشتعلت نيران الأحقاد في قلب القاتل فقتل أخاه. نعم، رسالة لا تحتاج إلى تعليق. إن النبي المصطفى لما رأى رجلا أقبل عليه ولده فقبله وضمه وأجلسه في حجره، وأتت ابنته الجارية فسحبها وأجلسها بجواره من غير قبلة ومن غير أن يضمها إلى صدره، قال النبي المصطفى: ما عدلت. قال الحبيب المصطفى: ما عدلت، يعني النبي المصطفى يطلب منا العدل بين أبنائنا حتى في القبلة. وإذا كان الإسلام يطلب من الآباء العدل بين الأبناء حتى في القبلة، فهو فيما عدا ذلك أشد طلبا. وأنا أقدم برقية من هنا من قناة نسائم الرحمة الفضائية للآباء الذين ظلموا البنات وحرموهن من الميراث، فكتبوا وصايا جائرة أن الأموال والميراث يكون للذكور دون الإناث. وأنا أقول لهم: أين أنتم من الله إذا وقفتم بين يدي الله تعالى ليسألكم عن هذا الظلم؟ والله يا مسلمون، والله يا موحدون، لقد قص لي رجل قصة بعد انتهاء محاضرة، قال: إن قريبا لي من الأثرياء الكبار عنده من العمارات والسيارات والأموال والخيرات ما لا يعد ولا يحصى، أنجب 3 بنات كالمصابيح ولم ينجب إلا ذكرا واحدا، فتقدم شيطان من شياطين الإنس وقال له: إن ابنك الذي سيحمل اسمك هو ابنك الذكر، اكتب له كل شيء، ويكفيه أن يزور أخواته البنات في كل موسم وفي كل عيد. وبالفعل اختمرت الفكرة في رأس هذا الوالد، فكتب للولد الذكر كل شيء، وسبحان ربي العظيم، هو كتب من هنا وقبضه الله تعالى من هنا وذهب إلى الله تبارك وتعالى. ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وأراد الله تعالى أن يوصل حقوق البنات إليهن، فدخل الولد بيتا من بيوت الله، ومن رحمة الله كان خطيب الجمعة يذكر الناس بالعدل بين الأبناء، فبكى الولد بكاء مرا وذهب لأخواته وقال: إن أباكن مات ولم يأخذ من الدنيا شيئا، وسأموت ولن آخذ من الدنيا شيئا، إن أباكم قد ظلم وتعدى، فأخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، والله ستأخذن كل شيء بأثر رجعي. وبالفعل رد لأخواته البنات كل شيء من نصيبهن في الميراث. في الليلة التي رد نصيب البنات فيها، رأى أباه في نومه، يمسح العرق عن جبينه ويمسح الدمع عن عينه، وهو يقول لولده: جزاك الله خيرا، الآن خرجت من عذاب الله، وأنا لا آخذ ديننا من الأحلام والرؤى، ولكن آخذ ديننا من كلام ربنا وكلام حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. فهي برقية من قناة نسائم الرحمة الفضائية لكل والد كريم أن يعدل بين أبنائه. فبعض الآباء نراه يتلطف مع الابن البار، ونراه يقصو في القول والعمل مع الابن العاق. وأنا أقول يا أحبة الفضلاء، مطلوب منا أن نعدل بين الأبناء، عواطفنا نجعلها تحت نعالنا. لماذا؟ لأننا سنسأل عن هذا العدل يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأنتم تعلمون أننا نحب أن نتكلم في حلقتنا عن الواقع. والله يا مسلمون، بعد أن انتهيت من خطبة جمعة وكانت بعنوان وقفوهم إنهم مسؤولون، أتاني رجل فاضل جمل وجهه بهدي رسول الله، وجمل باطنه بمراقبة الله عز وجل، جمل وجهه بهدي رسول الله، وأحسبه جمل باطنه بمراقبة الله. بعد أن انتهيت من الخطبة قال: يا شيخ، والله أنا أتعامل مع أبنائي كعمر بن الخطاب، ولكن عندي ابن يمسك لي السكين. أنا الآن سأخرج من المسجد لأطعم أبنائي أطايب اللحم والكباب والكفتة، هل أطعم هذا العاق، أطعمه لحما طيبا وكبابا وكفتة؟ قلت له: نعم، لأنك إن أطعمته طعاما دونهم بدلا من أن يمسك لك السكين سيمسك لك الفأس. اصبر عليه، ولعله هو الامتحان الذي سيدخلك الله تعالى به الجنة. اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قم إلى الله تعالى في جوف الليل واضرع، اضرع إلى الله جل وعلا. فبكى وقال: ادعو الله تعالى لي، فإن الامتحان صعب. والله يا مسلمون، مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وعدت من عمرة وبدأت خطبة في مسجد من مساجد السنة، فإذا بهذا الوالد يأتيني وأنا في المحراب بعد انتهاء الخطبة. قال: جزاك الله خيرا، أتذكر يوم أن قلت لك إن عندي ولد عاق يمسك لي السكين؟ لما عملت بنصيحتك وقمت في جوف الله، قمت في جوف الليل، اهتدى الولد أحسن اهتداء، وأصبح من الصالحين الكبار، وأصبح من الذين يعمرون بيوت الله العزيز الغفار، وأصبح من أصلح خلق الله. وهذه رسالة للآباء لا تحتاج إلى تعليق. وفي الحقيقة يعني اسمحوا لي، صرخة الأبناء لا يكفي فيها حلقة. إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم في يوم الجمعة القادمة إن أحيان الله وأمد في حبل العمر، سأكمل صرخة الابن في حلقتنا القادمة، لأنني لم أشبع، وهناك صرخات وصرخات بإذن الله تعالى سنكملها في الحلقة القادمة من يوم الجمعة القادم، لأن المخرج يقول لي انتهى الوقت، والوقت معكم جميل وممتع، والله لست أدري كيف ينتهي هذا الوقت الجميل الممتع مع أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة. أحبتي الكرام، كان موضوعنا صرخة ابن، إن كنت وفقت فيه فمن الله وحده، وإن كنت أخطأت والخطأ وارد، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه مرة ثانية ومليون مرة. إني أحبكم جميعا في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكر الله لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق